Médien.
Médien. Podcast.
Médien. بكم العدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد.
ميديا، أسماء بشري، مغرب التنمية.
في عناوين عدد اليوم: المغرب يراهن على الاستغلال الأمثل لأدوات الدبلوماسية الاقتصادية، وسائل إعلام أجنبية تصف المملكة بواحدة من أعمدة الهجرة والتعاون الاقتصادي والأمنية. ضمن مواضيع هذا العدد أيضا: مدينة الدار البيضاء المركز الرئيسي للقوة الاقتصادية والصناعية للمملكة، على موعد مع مجموعة من المشاريع الواعدة ستضخ نفسا تنمويا جديدا بجهة الدار البيضاء سطات. في هذا العدد أيضا: قطاع السياحة بالمغرب يواصل تحقيق أرقام غير مسبوقة والرهان على استقطاب أزيد من 17 مليون سائح بحلول 2026.
الخبير.
المغرب يراهن على تعزيز دبلوماسيته الاقتصادية من أجل تعزيز علاقاته مع العديد من الدول من خلال الإبرام من العديد من الاتفاقيات الاقتصادية ومشاريع تخص استثمارات متعددة غيرت بشكل واضح صورة المغرب وجعلت منه لاعبا محوريا يتمتع بالتنافسية عالية في هذا المجال. العديد من وسائل الإعلام الأجنبية سلطت الضوء على الخطوات التي قادت المغرب إلى بناء قوة اقتصادية إقليمية منذ بداية القرن 21، وكشفت بأن الانفتاح الاقتصادي والسياسي للمملكة وضع البلاد في مكانة متميزة مقارنة بالدول الأخرى، وأن المغرب يوصف بالقبل العديد من شركائه الأوروبيين والدوليين أنه أحد أعمدة الهجرة والتعاون الاقتصادي والأمني. فكيف استطاعت المملكة الوصول إلى هذه المكانة والحفاظ على مجموعة من العلاقات والتوازن مع الجميع؟ وما هي الأسس والمبادئ التي توجه سياسة الدبلوماسية الاقتصادية للمغرب؟ معنا حول هذا الموضوع الأستاذ هشام معتضد، مستشار في الشؤون السياسية والاستراتيجية، والأستاذ حفيظ الزهري، الباحث وفي العلوم السياسية والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكما. وأبدأ معك أستاذ الزهري، يعني المملكة تعتبر اليوم من بين الدول النشطة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية. أولا، ما هي الأسس والمبادئ التي توجه سياسة الدبلوماسية الاقتصادية المغربية؟
أولا، لابد من الإشارة بأن انهيار يعني القطبية العالمية وعدم الاعتماد على ما هو إيديولوجي في العلاقات الدولية، أصبحنا الآن أمام المحدد الاقتصادي هو الذي يحدد نوعية العلاقات التي تربط بين دول المعمور. المغرب كان ذكيا منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش في تعامله مع يعني الجانب الاقتصادي كمؤثر في تحديد علاقاته مع باقي دول المعمور، بحكم أن مثلا إفريقيا أكبر سوق عالمية مستهلكة، فالمغرب استطاع أن يدخل هذا المجال كمنافس وكفاعل وكمفاوض رئيسي داخل هذه السوق الإفريقية، انطلاقا أولا من مرتكزات أولية وهو دخول السوق المالية. السوق المالية عبر الأبناك المغربية التي أصبحت الآن تغطي أزيد من 24 دولة إفريقية، كذلك أصبحت تغطي أزيد من 35% من يعني السوق المالية الإفريقية. هذا يعني أعطى للفاعل الاقتصادي المغربي سواء القطاع العام أو القطاع الخاص يعني خطوات مهمة جدا من أجل التوغل داخل هذه السوق الإفريقية عبر نهج دائما سياسة الشعار الذي رفعه جلالة الملك وهو شعار رابح رابح ما بين هذه الدول، لأن المغرب يعني الدراسات الاستراتيجية التي قامت بها المملكة على المستوى الإفريقي ولا حتى على المستوى العلاقات الإفريقية والأوروبية وعلاقات يعني جنوب شمال، فكانت يعني دراسات ذكية جدا بنيت على أنه لن يكون ذلك البديل يعني للمستعمر بطريقة أخرى، وإنما ذلك الذي سوف يقوم بتنمية هذه المناطق وهذه الدول التي تعاني من الهشاشة ومن الأمن وتحويل تلك النظرة التي ينظر إليها المجتمع الدولي إلى هذه الدول يعني كدول هشة، كدول يعني فيها الإرهاب، فيها عدم الاستقرار وعدم الأمن، وإنما تحويل المنتوج الداخلي الإفريقي إلى يعني نقطة اقتلاع اقتصادية واجتماعية من أجل محاربة هذه الظواهر سواء الهجرة الغير الشرعية أو يعني المساهمة في استتباب الأمن في هذه المناطق. بحكم أن كذلك هناك الجانب الديني وهو جانب الوسطية التي يعتمدها المغرب بحكم إمارة أن المغرب إمارة المؤمنين، فاستطاع أن يعني أن يقوم بدبلوماسية أخرى وهي الدبلوماسية الروحية إلى جانب الدبلوماسية الاقتصادية التي ساهمت يعني في استتباب الأمن الروحي والديني بهذه المناطق الإفريقية. الزيارات الملكية التي كانت يعني أزيد من 32 إلى حدود سنة 2015 يعني 32 زيارة إلى يعني إلى أزيد من 16 دولة إفريقية كان لها دور كبير في بعث الثقة ما بين المغرب يعني على المستوى الاقتصادي وهذه الدول، لأن جلالة الملك كان بمثابة يعني ذلك الضامن لهذه العلاقات الاقتصادية عبر توقيع العديد من الاتفاقيات والتي تجاوزت على ما أظن أزيد من 1200 اتفاقية لحدود الساعة.
مجموعة من المبادئ ومجموعة من الأسس توجه سياسة الدبلوماسية الاقتصادية بالمغرب. أستاذ معتضد، المغرب إذن كما ذكر أستاذ الزهري برهن عن جدارة عالية على الاستغلال الأمثل لأدوات الدبلوماسية الاقتصادية. ما هي برأيك أهمية هذه الدبلوماسية خاصة في السياق الحالي اليوم؟
أظن بأن أهمية هذه الدبلوماسية الاقتصادية تساهم في تعزيز موقع المغرب إفريقيا، خاصة وأن المحور الاقتصادي في تدبير الدبلوماسية المغربية له وزن خاص، والدول الحديثة أو المنظور الحديث للدبلوماسية التقليدية تطور ليتخذ من البعد الاقتصادي آلية حقيقية وجادة في تقييم دبلوماسية البلد. وأظن بأن أهمية الدبلوماسية الاقتصادية أيضا تدخل في إطار بأن الامتداد الاقتصادي الطبيعي للمغرب هو إفريقيا، ولذلك فإن المغرب يحرص على تقوية بعده الاقتصادي في تدبيره السياسي لسياسته الخارجية. أيضا أن أهمية الدبلوماسية الاقتصادية تساعد على تقاسم التجارب الاقتصادية والتجارية للمغرب مع الدول الإفريقية خاصة والدول خارج القارة الإفريقية أيضا، ولاحظنا ذلك في التنقلات الملكية لروسيا وللشرق الأوسط أيضا. ونلاحظ بأن فتح أسواق جديدة أيضا يساعد الشركات المغربية أو النسيج الاقتصادي المغربي على التموقع خارج المغرب، وهو ما يعطي دفعة قوية للدبلوماسية الاقتصادية للمغرب. وأظن بأن أهمية الدبلوماسية الاقتصادية للمغرب تدفع التعاون الاقتصادي المغربي جنوب جنوب، وتبرهن على الانخراط المغربي الجاد في 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 التعاون القاري والدفع بالدول الإفريقية للتموقع اكثر تنافسية على المستوى الدولي.
نعم أستاذ الزهري، أشرت قبل قليل إلى مجموعة من أشكال الدبلوماسية بما فيها الدبلوماسية الروحية، ونحن نتحدث اليوم عن الدبلوماسية الاقتصادية. طبعا الاستثمار الأجنبي والاستثمار الخارجي هم ركنان أساسيان من هذا المجال إن صح التعبير، الدبلوماسية الاقتصادية، ويلعب دور مهم في تمحور الدول وجعلها تحظى بمكانة مهمة على الساحة العالمية أو الساحة الدولية. المغرب كيف اشتغل على هذا الجانب؟
المغرب كما قلت قام أولا بدراسات وبعمل دؤوب في إطار العلاقات التي تربط جلالة الملك بالخصوص كرئيس الدولة مع باقي الرؤساء الدول الإفريقية. هذه كما قلت سابقا هذه الثقة يعني من أعلى سلطة في البلاد منحت للمستثمر خصوصا المغربي وكذلك الإفريقي تلك العلاقات السلسة من أجل تنزيل يعني من أجل تنزيل العلاقات ما بين البلدان الإفريقية والمغرب على أرض الواقع، خصوصا فيما يتعلق أولا امتلاك المغرب ل 11 أزيد من 11 خط يعني جوي ما بين المغرب والدول الإفريقية، إذ يعتبر الآن الشريك الأول في مجال الطيران مع الدول الإفريقية. كذلك امتلاك يعني أزيد من 30 رحلة في الأسبوع لهذه الدول. كذلك امتلاك المغرب لوسائل الاتصال وللبنيات التحتية من يعني الميناء المتوسط بطنجة، وكذلك الآن الميناء الأطلسي الذي يتم تهيئه على مستوى مدينة الدخلة جنوب المملكة. هذه الأمور كلها كان لها يعني جانب من الاستقطاب للرأسمال سواء المغربي أو الرأسمال الإفريقي أو الرأسمال حتى الأجنبي الذي ساهم في هذه الحركية الدؤوبة على المستوى الاقتصادي ما بين الشمال والجمول والجنوب. المغرب كما قلت استطاع من خلال هذه العلاقات أن يقوم بالعديد من الاتفاقيات مع العديد من الدول في العديد من المجالات، سواء استغلال يعني المقدورات المغربية من مثلا الفوسفات كوسيلة كذلك من أجل تنمية هذه المناطق أو الدول الإفريقية، خصوصا على مستوى يعني بناء العديد من المصانع سواء على مستوى دولة نيجيريا أو على مستوى إثيوبيا الخاصة بالفوسفات، كذلك بناء العديد من المصانع على مستوى القطاع العمران فيما يخص الإسمنت كما هو الشأن بالنسبة للكوت ديفوار، وكذلك فيما يخص يعني تثمين المواد الفلاحية في بوركينا فاسو. هذه الأمور يعني أعطت للمغرب تلك المصداقية فيما يخص العلاقات الاقتصادية. الآن على المستوى العالمي نلاحظ بأن هناك تنافسية كبيرة على مستوى السوق الإفريقية، فمن الشمال نلاحظ الاتحاد الأوروبي، ومن الغرب نلاحظ الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الشرق الصين وكذلك روسيا. هذا التنافس على السوق الإفريقية وتوغل يعني الرأسمال المغربي والرأس المال المادي المغربي والمجموعة هذه الاتفاقيات التي أنشأها المغرب جعل المغرب تلك القنطرة الضرورية المرور عبرها من أجل الدخول إلى السوق الإفريقية، وكذلك جعله مفاوضا رسميا فيما يخص ربط أي علاقات تجارية أو اقتصادية. لذلك لما قال جلالة الملك أنه أي يعني أن الصحراء المغربية هي تلك النظارات التي ينظر بها إلى نوعية العلاقات التي ستربط المملكة المغربية بباقي الدول، فلم تأتي يعني فقط من أجل الاستهلاك السياسي الداخلي أو الخارجي، وإنما جاءت عن أسس اقتصادية محضة يمتلكها المغرب كأوراق اقتصادية في إطار علاقته على مستوى السوق الإفريقية. الآن فيما يخص علاقات الربط ما بين يعني ما هو اقتصادي والدبلوماسية الاقتصادية والصحراء المغربية، لاحظنا بأن هذه التطورات العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية كسبت القضية الوطنية الأولى العديد من النقاط على المستوى الدولي. لاحظنا افتتاح العديد من القنصليات، لاحظنا أن هناك تراجع كبير على مستوى الاعتراف بالجمهورية الوهمية، كذلك لاحظنا بأن هناك خطوات قادمة على مستوى طرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي. وهذا اللقاء الأخير يعني هناك نقاش دؤوب داخل كواليس الاتحاد الإفريقي من أجل طرد هذا الكيان لأنه يشكل عرقلة للاقتصاد على مستوى الإفريقي. كذلك هذه المبادرة الملكية على مستوى دول الساحل والصحراء فهي مبادرة خلخلت موازين القوى ليس فقط على المستوى علاقة الشمال والجنوب ولكن على مستوى كذلك حتى الشرق، لأن هناك محاولات للاختراق المعسكر يعني والورثة فيما يخص ورثة النظام ما يسمى بالاستعمار الدول المستعمرة سابقا من طرف الدول الأنجلوساكسونية والتي استطاع المغرب أن يخترقها مؤخرا عبر هذه المبادرة. فهناك تسابق على هذه المناطق لأن كل ينظر إلى هذه المناطق على أساس أنها دول فيها الأمن فيها العنف فيها، وإنما المغرب ينظر إلى المستقبل عن طريق يعني تنزيل المشروع التنموي الذي أقره جلالة الملك عبر الربط إلى إعطاء قناة على مستوى المحيط الأطلسي لهذه الدول، مما سيعجل بأولا تثبيت الأمن، ثانيا محاربة الهجرة الغير الشرعية وهي يعني ما دخل على خطها الآن. نلاحظ الاتحاد الأوروبي عبر الزيارة التي قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية وكذلك رئيس يعني الحكومة الإسبانية سانشيز إلى موريتانيا والتمويل يعني 500 مليون أورو التي مولت بها الحكومة الموريتانية من أجل محاربة الهجرة الغير الشرعية، لأن الآن المغرب بدأ يعني أزمة يعالج أزمة الهجرة الغير الشرعية من انطلاقا من التنمية الاقتصادية، يعني كما قلنا من انطلاقا من الدبلوماسية الاقتصادية، يعني تنمية المناطق التي تصدر الهجرة الغير الشرعية إلى البلدان الأوروبية، ولأن المغرب أصبح الآن بلد مستقبل للهجرة وليس مبر للهجرة الغير الشرعية
وشريك موثوق به على جميع المستويات طبعا. يعني جل الدول العالم يعني لها شراكات متعددة مع شركاء متعددون. ربما الميزة التي يتميز بها المغرب أنه يحافظ على شركائه التقليديين ولديه شركاء جدد ويكتسب كل مرة شركاء جدد. كيف يبدو أفق الشراكات الجديدة للمغرب؟
العقلية الآن التي تفكر بها الدولة المغربية عقلية انفتاحية محضة اقتصاديا وسياسيا كذلك. فبعد اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش لاحظنا بأن هناك تغير كبير فيما يخص الانفتاح على مستوى الاقتصادي بعد الانفتاح على المستوى السياسي وحلحلة جميع يعني الملفات التي كانت عالقة فيما يخص حقوق الإنسان وإلى آخره. الآن توجه اقتصادي كبير، اتجهنا نحو يعني الانفتاح على شركاء جدد ومع الحفاظ على العلاقات مع الشركاء التقليديين. لاحظنا نوعية الاتفاقيات التي يعني حققها المغرب مع روسيا وكذلك مع الصين الشعبية وكذلك مع دول الخليج التي أصبحت الآن شريك اقتصادي مهم بالنسبة للمغرب. الدخول إلى السوق الإفريقية الآن أصبح ضرورة عبر قنطرة المغرب انطلاقا من توقيع اتفاقيات شراكة مع المغرب يتضمنها دائما يعني الدخول إلى إفريقيا. لاحظنا مثلا على مستوى تنظيم كأس إفريقيا في الكوت ديفوار أن المغرب كان فاعل أساسي في التنظيم وكذلك في التهيئ لهذه الكان عبر بناء الملاعب وكذلك البنية التحتية في إطار شراكات مع العديد من الدول منها من بينها الصين الشعبية وكذلك على مستوى الكونغو الديمقراطية. يعني مجموعة من يعني من الأمور التي قام بها على مستوى البنية التحتية في إطار شراكات مع الصين الشعبية. كذلك هناك شراكات على المستوى الآن أنبوب الغاز والرابط ما بين نيجيريا وأوروبا، هذا الأنبوب الذي سيغير معالم الغرب الإفريقي. كذلك فيما يخص يعني الاستفادة الجماعية لأزيد من 17 دولة يعني 411 مليون يعني شخص غادي سوف يستفيدون من هذا الأنبوب الغاز، سيحقق تنمية كبيرة وطفرة نوعية على مستوى البنيات التحتية لهذه الدول، وكذلك استفادة الاتحاد الأوروبي من الغاز. هذه الأمور توضح بأن المغرب الآن كما قلت الأستاذة أسماء بأنه يحاول ما أمكن أن يعدد من شركائه. من بعد يعني الزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى روسيا وكذلك إلى الصين والإمارات العربية المتحدة، ولاحظنا بأن في إطار الزيارة الأخيرة للإمارات نوعية الاتفاقيات التي لها تأثير ليس فقط على مستوى البنية التحتية المغربية وإنما على مستوى الامتداد الإفريقي، لاحظنا بأن هناك مجموعة الآن من الاتفاقيات التي تبرم مع البرازيل، البرازيل اللي هو يعني تعتبر دولة تقدمية مهمة لها العديد من يعني من البنيات التحتية وكذلك لها العديد من المواد الأولية التي ستستفيد منها إفريقيا في إطار علاقتها مع المغرب، كذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك فيما يخص الطاقة المتجددة. الآن المغرب أصبح يستثمر هذه الطاقة المتجددة سواء الريحية أو الطاقة الشمسية في إطار الدبلوماسية مع العلاقات الأوروبية. لاحظنا الآن بريطانيا وتغير الموقف الألماني وتغير الموقف الآن الفرنسي يدخل في إطار ماذا؟ في إطار الدبلوماسية الطاقية يعني الجديدة.
شكرا، شكرا جزيلا لك الأستاذ حفيظ الزهري المحلل السياسي والباحث في العلوم السياسية، والشكر أيضا للأستاذ هشام معتضد مستشار في الشؤون السياسية والاستراتيجية على كل هذه التوضيحات. زوم. مدينة الدار البيضاء المركز الرئيسي للقوة الاقتصادية والصناعية للمملكة على موعد مع مجموعة من المشاريع الواعدة ستضخ نفسا تنمويا جديدا بجهة الدار البيضاء سطات، وفي المتابعة الزميل محمد بن عبو.
ديناميكية كبيرة على عدة مستويات تشهدها جهة الدار البيضاء ستات، فخلال سنة 2023 تم إطلاق العديد من الأوراش التنموية الهامة وأخرى في طور الإنجاز فضلا عن مشاريع سترى النور مستقبلا. المشاريع الكبرى تؤكد على أهمية هذه المنطقة باعتبارها جهة رائدة على المستوى الوطني والقاري، أولها محطة تحلية مياه البحر وهي الأكبر على المستوى الإفريقي والتي تندرج في إطار البرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب والسقي للفترة 2020-2027. المحطة تهدف إلى تعزيز إمدادات المياه الصالحة للشرب لجهة الدار البيضاء ستات مع توفير المياه لأغراض السقي، وذلك من خلال تعبئة الموارد المائية غير التقليدية. ومن بين المشاريع البيئية أيضا وحدة فرز وتثمين النفايات المنزلية بالدار البيضاء وهي الأكبر في المغرب، ويرم هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الاستثمارية الإجمالية حوالي 3.15 مليون درهم إلى تحديث وتطوير أنظمة معالجة النفايات المنزلية وما شابهها وجعلها أكثر نجاعة على المستوى البيئي والاجتماعي. إضافة إلى ذلك تتفاعل الجهة مع التظاهرات المستقبلية الكبرى، سيتم على مستوى بن سليمان بناء الملعب الكبير للدار البيضاء والذي سيحتضن مباريات كأس العالم 2030، وسيكون هذا الملعب الذي تصل سعته لأزيد من 100,000 مقعد بميزانية استثمارية تبلغ حوالي 5 ملايير درهم خلال الفترة 2025-2028 من بين أرقى الملاعب في العالم. مشروع هيكلي آخر يتعلق بالمنصة المخصصة لتسويق المنتجات الغذائية وهي الأولى من نوعها في المملكة والتي سيكون مقرها بحد السوالم، ويهدف هذا المشروع العملاق الذي خصصت له ميزانية قدرها 1.5 مليار درهم إلى نقل أسواق الجملة الأربعة الحالية خارج مدينة الدار البيضاء من خلال تجميعها. أما على المستوى القطاع السياحي، مشروع قصر المؤتمرات الضخم يسعى إلى تسريع عملية تطوير الدار البيضاء كقطب دولي وتشجيع سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض، وسيضم قصر المؤتمرات الذي تصل ميزانيته الإجمالية 1.5 مليار درهم عدة قاعات للمؤتمرات ومركزا كبيرا للمعارض المنازل وفندقا في موقع يقع على المحور الرابط بين مدينة الدار البيضاء ومطار محمد الخامس. وفي انتظار تحقيق هذا المشروع الواعد، سيكون لمعرض الدار البيضاء الدولي حلة جديدة، مما يسمح للمدينة باستضافة الأحداث الدولية الكبرى. إضافة إلى ذلك، مشاريع أخرى توجد في طور الإنجاز، ستساهم جميعها في إبراز التحول الذي تشهده جهة الدار البيضاء ستات، من بينها تطوير خدمات السكك الحديدية، خاصة مع خط السكك الحديدية السريع في الدار البيضاء الكبرى وخطوط الترامواي التي ستبلغ 100 كيلومتر سنة 2024.
إكسترا نيوز.
قطاع السياحة يواصل بالمغرب تحقيق أرقام غير مسبوقة، خاصة بعدما حطمت عائدات القطاع لأول مرة 10 ملايير دولار العام الماضي. قناة مصرية زارت المغرب وتحدثت عن مجموعة من المشاريع بالمملكة، من بينها برج محمد السادس، وفي هذا المقطع تم تسليط الضوء أيضا على الطفرة السياحية التي تعيشها البلاد.
المغرب عملوها من عدة سنوات، بلد عندها شغل، عندها تصدير، عندهم سياحة ما شاء الله. السنة دي جالهم 14.5 مليون، يعني قرابة 15 مليون سائح المغرب السنة دي ما شاء الله، ودخلهم حوالي 11-12 مليار دولار دخل السياحة السنة دي التي جاءت زارة المغرب. فبنتكلم عن رقم سياحة متميز جدا ليهم بحجم اللي موجود عندهم طبعا. وعايز اقول لحضراتكم، طول ما انت ماشي بتشوف سياحة، طول ما انت ماشي الفنادق هنا غالية، لكن زي ما بقول لك، ورغم كده سائح جاي والناس جاية والناس موجودة بتقدم له خدمة. عنده المغرب طبعا بلد تاريخية، طبعا تاريخ، ثقافة، حضارة، فن. مغرب بلد كبيرة، بلد قوية، بلد عندها يعني تاريخ كبير جدا.
هذا نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.